بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأن مس الميت الإنساني يوجب غسل مس الميت، ولكن مس القطعة المبانة من الميت لا يوجب ذلك خلافا للمشهور. نعم، لو كان جسد الميت موجودا وقطع قطعات ومس الإنسان معظم تلك القطعات بحيث صدق أنه مس جسد الميت وجب عليه غسل الميت، ولكن لو مس بعض تلك القطعات بحيث لا يصدق عليه مس ميت الإنسان أو يشك في صدق ذلك فلا يجب عليه غسل مس الميت. صاحب العروة في المسألة الثالثة تكلم عن صور الشك فقال: إذا شك في تحقق المس وعدمه لا يجب عليه غسل مس الميت، وهذا واضح لجريان استصحاب عدم المس. هذا إذا كانت الشبهة مصداقية، وأما إذا كانت الشبهة مفهومية كما لو مس جسد الميت بشعره ويشك في أن هذا الشعر من توابع جسده بحيث يصدق عليه أنه مس جسد الميت، أو شعر طويل لا يصدق عليه مس جسد الميت، شك في ذلك بنحو الشبهة المفهومية. مثلا يتردد في أن مس شعر الميت إذا كان طويلا أو واصلا إلى مقدار معين من الطول، هل يصدق عليه مس جسد الميت أم لا؟ فهذه شبهة مفهومية ولا يجري فيها الاستصحاب، وظاهر الأعلام ومنهم صاحب العروة أن نظرهم إلى الشبهات الموضوعية، ففي الشبهات المفهومية لا بد من الرجوع إلى الأدلة اللفظية العامة أو إلى الأصول الحكمية كاستصحاب بقاء الطهارة وعدم الحدث، وأما الاستصحاب الموضوعي فلا يجري في الشبهات المفهومية. ولكن كلام صاحب العروة منصرف إلى الشبهات الموضوعية كسائر الأعلام، ولأجل ذلك يتم ما ذكره من أنه إذا شك في تحقق المس وعدمه لا يجب غسل مس الميت، وعلل بجريان استصحاب عدم المس. إذا فرض كون الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب الموضوعي، وعادة الأعلام إذا لم يكن شك في الخارج بل علم المكلف أن يده مست هذا الشعر للميت وهذا الشعر معلوم إيش قد طوله، لكن هذا المكلف يشك، العرف شي يقول؟ هل يقول أنت مسست جسد الميت أو يقول لا لم تمس جسد الميت؟ فهذا شبهة مفهومية عند الإعلام، وكل شبهة مفهومية فلا يجري فيها الاستصحاب، لأن الاستصحاب الموضوعي خاص بغير الشبهات المفهومية كما بين في الأصول. الفرض الثاني يقول: أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غير إنسان. مس جسدا، لا يدري هذا جسد الإنسان أو جسد الفرس الميت. قال: لا يجب عليه غسل مس الميت. لماذا؟ لعدة وجوه. الوجه الأول: جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، وهذا ما لا يقبله صاحب العروة ولكن قبله جماعة من الأعلام كالسيد الخوي، قالوا: يجري استصحاب عدم كون ذلك الجسد جسد إنسان، والحالة السابقة المتيقنة له سالبة بانتفاء الموضوع. هذا الجسد قبل وجوده لم يكن جسد إنسان. وبعض من يرى جريان الاستصحاب في العدم الأزلي يمنع من جريان الاستصحاب في المقام كالسيد الحكيم والسيد الصدور. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا استصحاب في العناوين الذاتية، تارة نشك في الأوصاف الوجودية ككون هذا الحجر أسود أو أبيض، نقول هذا الحجر قبل وجوده لم يكن أسود والآن كما كان، أو نشك في انتساب امرأة إلى قريش فهذا من صفات الوجود، هذه المرأة قبل وجودها لم يكن بينها وبين قريش انتساب، فلم تكن قرشية، أي لم يكن بينها وبين قريش انتساب والآن كما كان. ولكن إذا شك في العناوين الذاتية، كأن شك في أن هذا موجود إنسان أو غير إنسان، قالوا بأن الاتصاف بالعنوان الذاتي أزلي، فهذا المشار إليه ماهيته من الأزلي محددة، فأنتم كإنسان من الأزل إنسان، إلا أنكم وجدتم في هذا القرن إنسان غير موجود ثم وجد، لا أنه لم يكن إنسانا ثم صار إنسانا. وهكذا مثلا يشك في أن هذا اللون الأحمر دم أو ليس بدم، فقالوا وصرح بذلك المحقق العراقي والسيد الحكيم والسيد الصدور، قالوا بأن هذا الشيء، هذا اللون الأحمر، إن كان دما فهو من الأزل دم، لكنه دم لم يكن موجودا ثم وجد. ولكن هذا الإشكال غير صحيح، لأنه كما ذكر السيد الخوئي فرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع. بالحمل الشائع يصح أن نقول هذا الإنسان المشار إليه هذا لم يكن بالحمل الشائع إنسانا، وإن كان بالحمل الأولي إنسان، يعني ماهيته ماهية إنسان، هذا هو الحمل الأولي. أما بالحمل الشائع الصناعي نقول هذا لم يكن قبل وجوده وجود إنسان، هذا قبل وجوده لم يكن مصداقا خارجيا للإنسان، صحيح لو مو صحيح؟ بلا أشكال صحيح. هذا قبل وجوده لم يكن موجودا حتى يكون مصداقا خارجيا للإنسان، لم يكن مصداقا خارجيا للإنسان قبل وجوده لأنه لم يكن موجودا. الحمل الشائع تابع للوجود الخارجي، فبالحاض الحمل الشائع يصح أن نقول هذا قبل وجوده لم يكن إنسانا. نعم هو استصاب في العدم الأزلي، ومن يمنع من جريان الاستصاب في العدم الأزلي يمنع من ذلك، وأما من يرى جريان الاستصاب في العدم الأزلي كالمحقق العراقي والسيد الحكيم والسيد الصدور لا وجه لأن يستشكل في جريان هذا الاستصاب في المقام. ولكن نحن عندنا إشكال عام على جريان الاستصاب في العدم الأزلي، فوفاقا لصاحب العروة وجماعة من العروة. الوجه الثاني الموضوع مركب من مس شيء وكون ذلك الشيء جسد إنسان، فأنا مسست شيئا والاستصاب يقول ذاك الشيء لم يكن قبل وجوده جسد إنسان، والآن كما قال فأنفي الموضوع المركب لوجوب غسل مس الميت باستصاب عدم أحد جزئيه. الوجه الثاني ما ذكره السيد الخوي من أنه لو منع من جريان الاستصحاب في العدام الأزلية فيمكن إجراء استصحاب عدم تحقق مس جسد الإنسان بنحو مفادي ليس تام، لم يتحقق مس جسد الإنسان، هذا ليس عدما أزليا. قبل ساعة قبل أن ألمس جسد هذا الميت الذي لا أدري هل هو إنسان ميت أو فرس ميت، لم يتحقق مني مس جسد الإنسان، والآن كما قال يعني ينفي بالاستصاب تحقق موضوع وجوب غسل مس الميت. وهذا نظير ما ذكره السيد الخوئي في بحث الشك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا، فقال أحيانا لا نتمكن من إجراء الاستصحاب لإثبات كون هذا المايع الذي غسلت به ثوبي المتنجس، لا يمكنني أن أجري استصحاب كونه ماء أو عدم كونه ماء. لماذا؟ لكونه من موارد توارد الحالتين. أو لأنه من الأول مشكوك هل هو ماء مطلق أو مضاف، ونفرض عدم جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. يقول السيد الخوي ما يخالف استصحب عدم تحقق الغسل بالماء، استصحاب كونه ماء أو عدم كونه ماء لا يجري، ولكن انتقل إلى استصحاب آخر، قل استصحب عدم تحقق الغسل بالماء. هناك السيد الصاد اعترض عليه فقال أنا أسألكم سؤال يا سيدنا الأستاذ، هذا العنوان موضوع مركب أو بسيط؟ أجبني أنا أنقل كلام السيد الصد من هناك إلى هنا وأطبقه على المقام. هل هذا العنوان مركب أو بسيط؟ يعني موضوع المطهرية مركب من الغسل بشيء وكون ذلك الشيء ماء، أو أنه موضوع بسيط الغسل بالماء؟ إذا كان الموضوع مركبا فلا بد من تركيز الاستصحاب على الجزء المشكوك، العنوان المنتزع من الجزئين ليس موضوعا للأثر، الأثر ثابت لوجود هذا الجزء الغسل بشيء ووجود الجزء الثاني وهو كون ذلك الشيء ماء. الغسل بشيء محرز للوجدان ولا تتم فيه أركان الاستصحاب، والمشكوك هو كون ذلك الشيء ماء والمفروض سقوط الاستصحاب بالنسبة إليه. وإلا فدائما استصحبوا عدم الغسل بالماء حتى لو جرى الاستصحاب في نفس الماء، مع أنكم لا تقبلون ذلك. هذا إذا كان الموضوع مركبا. وإذا كان الموضوع بسيطا كعنوان العمى، العمى منتزع من عدم البصر والقابلية للبصر وليس مركبا منهما، ولأجل ذلك قالوا بأننا لو أحرزنا أن هذا الجنين فعلا قابل للبصر لأنه مضى عليه أشهر واستصحبنا عدم البصر له فلا يمكننا أن نحرز بذلك أنه أعمى إلا بالأصل المثبت، لأن العمى عنوان بسيط منتزع من الجزء. فإذا كان الغسل بالماء من هذا القبيل عنوان بسيط منتزع من الغسل بشيء ويكون ذلك الشيء ماء، نعم لا بأس بأن تستصحبوا عدم الغسل بالماء، لكن إذا جرى استصحاب كون ذلك الماء ماء فاستصحاب كونه ماء يكون من الأصل المثبت لتحقق عنوان الغسل بالماء. إما أن يكون العنوان تركيبيا فلا يتم إجراء الاستصحاب لنفي هذا العنوان المركب، بل لا بد من إجراء الاستصحاب في الجزء المشكوك. وإذا كان العنوان بسيطا يمكن إجراء الاستصحاب لنفي العنوان البسيط، لكن لازم ذلك أن لا يجري الاستصحاب في الجزء المشكوك إذا تم فيه أركان الاستصحاب لأنه سوف يكون أصلا مثبتا. وهكذا كرر السيد الصعد هذا الإشكال فيما إذا علمنا بأن ثوبنا تنجس لكن لا ندري هل تنجس بالماء، عفوا هل تنجس بالدم أو بالبول. إذا تنجس بالدم يكفي غسله مرة واحدة، إذا تنجس بالبول يجب غسله مرتين. السيد الخوي إيش قال؟ قال نستصحب عدم كون ذلك النجس الملاقي للثوب، نستصحب عدم كونه بولا، ولكن هذا استصحاب في العدم الأزلي، ويمكننا أن نستصحب عدم ملاقات الثوب للبول، هذا استصحاب في العدم المحمول لا بأس به. هناك أيضا كرر السيد الصد إشكاله على السيد الخوي، قال الموضوع مركب أو بسيط؟ الموضوع مركب، كل ثوب لاقى نجسا وكان ذلك النجس بولا يجب غسله مرتين، هذا موضوع مركب. إذا هكذا فالمركب ليس مشكوكا، لأنه ليس شيئا وراء هذين الجزئين. المشكوك هو الجزء الثاني، وإلا ملاقاة الثوب للنجس معلوم، كون ذلك النجس بولا مشكوك. والمفروض أن جريان استصحاب عدم كونه بولا من قبيل الاستصحاب في العدم الأزلي، ومن لا يعترف به قل لا يمكنه إجراء هذا الاستصحاب. وإذا كان الموضوع بسيطا، يقول السيد الصاد، إذن حتى لو جرى استصحاب كون الشيء نجسا لا يفيد، لأنه لا يثبت أن الثوب لاقى النجس، لأن موضوع ملاقاة النجس صار عنوان بسيط. استصحاب كون شيء نجسا لا يثبت العنوان البسيط الذي يقال عنه ويعبر عنه بعنوان ملاقاة النجس. إشكال قوي يعني يحتاج إلى تأمل. إذا كان العنوان بسيط لا يمكن إجراء الاستصحاب في أحد الجزئين وهو كون الشيء نجسا لإثبات العنوان البسيط وهو ملاقاة النجس. في المقام أيضا يقال بمثل هذا الكلام، يقال مس جسد ميت الإنسان، عنوان بسيط أو مركب. إذا عنوان بسيط فلا بد أن تجر الاستصحاب لنفي العنوان البسيط، أي عدم مس جسد ميت الإنسان. وإذا كان الموضوع مركب لا بد أن تجر الاستصحاب في الجزء المشكوك، ملاقاة المكلف لشيء أو فقل لجسد ميت هذا محرز بالوجدان، المشكوك كون ذلك الجسد جسد إنسان أم لا. والجزء المشكوك المفروض أن استصحابه يبتني على قبول الاستصحاب في العدم الأزلي، فالجمع بين الاستصحابين ليس صناعيا. وحيث إن الظاهر من العناوين هو التركيب كما أكد عليه السيد الخوي نفسه، فيقع في مشكلة أن استصحاب عدم كون ذلك الجسد جسد إنسان إن جرى فهو، وإن لم يجري بأن لم نقبل نظرية الاستصحاب في العدم الأزلي فلا يمكننا إجراء الاستصحاب لنفي المركب وهو عدم تحقق مس جسد الإنسان. هذا هو إشكال الاستصحاب الثاني. هذا الإشكال قوي والجواب عنه مشكل. على أي حال هو يقول مثلا أخذ هذا الإشكال، أنا أقول شيئا، السيد الصاد تلميذ السيد الخوي، تلميذ أخذ دقائق كلمات السيد الخوي و طبقها على نفس كلمات السيد الخائي وأشكل على السيد الخائي بما تعلم منه، خش تعلم يعني أخذ دقائق مباني السيد الخائي وأورد على السيد الخائي بإشكالات مأخوذة من نفس السيد الخائي في مجالات أخرى. السيد الخوي نفسه ذكر نظير هذا الإشكال الذي أورده السيد الصاد عليه في أبحاثه الأصولية في بحث استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة. السيد الخوي قال لا يجي فد واحد يستصحب عدم تحقق الصلاة مع الوضوء، لأن هذا موضوع مركب. شنو معنى استصحاب عدم الصلاة مع الوضوء؟ الموضوع المركب لابد أن يجرى الاستصحاب في جزئه مشكوك، والجزء المشكوك ماذا؟ الوضوء. فيجي استصحاب بقاء الوضوء، ولا معنى لجريان استصحاب عدم الصلاة مع الوضوء، لأن الموضوع تركيبي. ولو كان الموضوع بسيطا كان استصحاب بقاء الوضوء لإثبات الصلاة مع الوضوء من الأصل المثبت. السيد أخوي ذكر هذا الإشكال في الأصول، ولعله نسى، فالسيد أخذ هذا الإشكال من السيد الخوي. كل ما السيد الخوي يحكي السيد الصاد يعترض عليه، هذا خلاف مبناكم، هذا الموضوع تركيبي لو بسيط، إذا تركيبي فلماذا أجريتم الاستصحاب لنفي العنوان التركيبي؟ وقد استظهرتم من هذه العناوين أنها عناوين مركبة. على أي حال أنا أكتفي بذكر هذا الإشكال وأنتقل إلى الوجه الثالث. استصحاب بقاء الوضوء، ذكر السيد الخوي أنه قد يقال بأنه يتعارض مع استصحاب عدم الصلاة مع الوضوء، أجاب عن ماذا قال؟ قال الصلاة مع الوضوء عنوان مركب، لا معنى لإجراء الاستصحاب لنفي الصلاة مع الوضوء، الجزء المشكوك منهم إجراء الاستصحاب هو الوضوء، وإلا فلو كان الموضوع عنوانا بسيطا لا مركبا كان استصحاب بقاء الوضوء لإثبات عنوان الصلاة مع الوضوء أصلا مثبتا. هذا كلام السيد الخوي مذكور في بحث الاستصحاب في الأصول، وهذه الإشكالات المذكورة في كلام السيد الصدر مأخوذة من نفس السيد الخوي. هذه بضاعتنا ردت إلينا، خب السيد الخوي خب يكون يجاوب بعد، بضاعة السيد الخوي ردت إليه خب يكون يجاوب، شنو جوابه؟ أبدا إذا رجع عن مبنى ماذا يصنع في استصحاب الوضوء؟ الوجه الثالث أن نقول بأننا لا نجري الاستصحاب الموضوعي، بطلنا ما نجري الاستصحاب الموضوعي، نجري الاستصحاب الحكمي. هذا الذي مس الجسد المشكوك كونه جسد إنسان أو حيوان ميت، إما أن يكون متطهرا سابقا فنجري استصحاب طهارته من الحدث، أو أنه كان محدثا بالأصغر فنجري استصحاب كون حدثه حدثا أصغر ولم يتحول إلى الحدث الأكبر، استصحاب حكمي. استصحاب عدمي إذا كان متطهرا حين المس نستصحب بقاء طهارته من الحدث، إذا كان محدثا بالأصغر نقول هذا حدثه كان حدث أصغر ولم يكن حدث أكبر والآن كما كان. هنا اعترض على السيد الخوي، والسيد الخوي أجاب عن هذا الاعتراض المقدر الاعتراف شنو؟ أذكر الاعتراف، وإن شاء الله في الأسبوع القادم أذكر جواب السيد الخوي على هذا الاعتراف. الاعتراض على السيد الخوي أنه يا سيدنا لماذا لم تجروا استصحاب كلي الحدث بعد غسل بعد وضوء هذا المكلف؟ هذا المكلف على كلامكم يروح يتوضأ ويريد يصلي وما يغتسل، ما يغتسل بعد، بعدما يتوضأ يشك في بقاء جامع الحدث، لماذا لا يجري استصحاب كلي الحدث؟ ما هو علاقة استصحابكم، أي استصحاب كون حدثه حدث أصغر وعدم تحوله إلى الحدث الأكبر، وهذا الاستصحاب الكلي وهو استصحاب كلي الحدث؟ هل هما متعارضان أو أن أحدهما حاكم والآخر محكوم؟ أنتم أجريتم استصحاب كون حدث هذا المكلف حدث أصغر لا حدث أكبر، والآن كما كان ما يخالف، لكن استصحاب بقاء كلي الحدث بعدما يتوضأ هذا المكلف ويريد أن يصلي، ذاك الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ إذا يجري فما هو علاقة هذا الاستصحاب بالاستصحاب الذي أنتم أجريتموه؟ هل هما متعارضان أم لا؟ تأملوا في هذا الاعتراض وإن شاء الله نشوف ما هو جواب السيد الخوي عن هذا الاعتراض، نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله.